بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، حديثي إليكم عن موضوع في غاية الأهمية، عنون له الإخوة الذين سعوا في إيجاد هذا اللقاء المبارك إن شاء الله فاستبقوا الخيرات. المسابقة إلى الخيرات أيها الإخوة، والمسارعة في الطاعات والجد في القيام بالأعمال الصالحات سلة عظيمة ومنزلة رفيعة أمر الله جل وعلا بها وحث عليها ورغب فيها وبين للعباد فضائلها وثمارها. قال جل وعلا: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذه الصفة العظيمة أيها الإخوة، ماذا لأهلها؟ ماذا عد الله تبارك وتعالى للمتصفين والساعين في تحقيقها؟ قال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات نعيم، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا جزاؤهم، وهذا مآلهم، وهذا ثوابهم عند ربهم تبارك وتعالى. إلا أنه أيها الإخوة، مع هذا الترغيب الإلهي والنداءات المتتابعة من ربنا جل وعلا، تفاوت الناس في الاستجابة لله تبارك وتعالى، وتعددت مسالكهم في الأقبال على الله جل وعلا، فصاروا على مراتب متفاوتة ودرجات مختلفة عند الله جل وعلا. بينهم الله تبارك وتعالى في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أي بارتكاب المحرمات والوقوع في المنهيات، ومنهم مقتصر، أي أنه مكتف ومقتصر على ما أوجبه الله جل وعلا عليه وتارك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا هو أعلى الدرجات، سابق بالخيرات، قائم بما أمر الله عز وجل، ساعٍ فيه، مجد في تحصيله، تارك لما نهى الله عز وجل عنه ولما كرهه لعباده، مكثر من النوافل التي يحبها الله تبارك وتعالى. فتأملوا أيها الإخوة عظم هذه الصفة وعظم هذه السنة. أعلى الناس قدرا أيها الإخوة هم أشد الناس تحقيقا لهذه المنزلة، المسابقة في الخيرات. لما ذكر الله جل وعلا في كتابه جملة من أنبيائه ورسله، وبين حالهم مع أقوامهم ومع أنفسهم، ذكر الله جل وعلا في ختام ذلك كله صفة هي تعد عاملا مشتركا بين جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما هي هذه الصفة؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من أحب الأنبياء وسار على طريقهم اتصف بصفاتهم، لذلك أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، فقال جل وعلا مبينا صفات السابقين إلى الخيرات، قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفاتهم: خوف من الله وإيمان وتوحيد وبعد عن الشرك بالله جل وعلا وبدء للطاعة وخوف ألا تقبل منهم هذه العبادة. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. أيها الإخوة الأفاضل، إن لنبينا صلى الله عليه وسلم شأنا عظيما مع هذه الصفة الكبيرة والعمل العظيم المسابقة في الخيرات. يصف ذلك ابن عباس ويبين أن هذا هو سمت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا حاله طوال عمره ومدة حياته وطول السنة التي يعيشها عليه الصلاة والسلام ومدة عامه كله. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي أكثر الناس جودا وعطاء وكرما وبذلا للأعمال الصالحة. يقول علقمة: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان عمله ديما، أي أن عمله دائم صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من هديه قطع العمل الذي قام به. لهذا جاء في وصف آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته: وكان آل محمد عليه الصلاة والسلام إذا عملوا عملا أثبتوا، أي داوموا عليه واستمروا عليه. هذه الصفة التي اتسم بها نبينا عليه الصلاة والسلام كان لها الأثر البالغ على من حوله من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما يبين ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بينما هو جالس بين أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. لاحظوا إخواني، من جميع الصحابة الحاضرين لا يجيب إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذا حديث عظيم يبين لنا فضل أبي بكر ومنزلته وقربه وحبه للأعمال الصالحة ومسابقته فيها. إذا تأمل الحديث ممكن أن يكون ممكن أن يصبح الإنسان صائما، ممكن أن يتيسر له مسكينا فيطعمه، ممكن أن يعلم بمريض فيزوره، هذا في محيط المدينة. لكن تأمل وقال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ لو كانت الجنازة في المدينة لصلى عليها الصحابة كلهم بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال ثم لا يجيب إلا أبو بكر، رجل على ماذا؟ على تتبع واستقصاء من أبي بكر للأعمال الصالحة وسؤال عنها وتحرر لها. هذا يعني أن الجنازة ما كانت في المدينة، وإلا لصلاها كل من كان موجودا. فهذا أخواني تأثر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. ولهذا فإن أبا بكر رضي الله عنه يدخل من جميع أبواب الجنة الثمانية، كما شهد له بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تبين أن هذا أيها الإخوة، فلقائل أن يقول: ما المقصود بالمسابقة إلى الخيرات؟ ما هو الطريق إليها؟ إذا نظرنا إلى كلام أهل العلم وتأملنا في تقريراتهم في الآيات التي تقدمت، نجد أنهم يبينون أن المسابقة إلى الخيرات أمر زائد على مجرد فعل الخير، فمجرد فعل الخير لا يعني المسابقة إليه، إنما المسابقة إلى الخير والمسارعة إليه تعني أن يؤدى هذا العمل على أكمل الوجوه وأحسنها، تعني أن الإنسان ينتهز الفرص ويغتنم الأوقات الفاضلة التي تضاعف فيها الأجور والحسنات، تعني أن الإنسان يجد في القيام بالعمل الصالح على الوجه المشروع وعلى الوجه المأمور به. هذه الخيرات تشمل كل مأمور به، تشمل الفرض وتشمل النفل وتشمل حقوق الله جل وعلا، وتشمل كذلك حقوق العباد. هذه المسابقة أخواني الخيرات تعظم في نفس العبد وتكبر في قلبه إذا حلت أوقاتها كما تقدم. نعم، إذا حلت أوقاتها وجاء أوانها، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا سمته وهذا حاله طوال عامه عليه الصلاة والسلام، لكن هناك أوقات يخص صلى الله عليه وسلم أو يخصها بمزيد بذل وعطاء وكرم وجود. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. تأملوا هذا الوصف العظيم، أجود بالخير من الريح المرسلة، وتأملوا هاتين الجملتين عندما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكان أجود ما يكون في رمضان، ويقول: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ما وجه الشبه بين الريح التي يرسلها الله تبارك وتعالى وبين جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الريح المرسلة التي يرسلها الله هي ريح الرحمة والخير للناس. هذه الريح إذا جاءت فإن خيرها ونفعها يعم جميع الأراضي، الميتة وغير الميتة، وهكذا جوده صلى الله عليه وآله وسلم يعم من كان صاحب حاجة ومن كان من أهل الغنى والكفاية، فهو في جوده وبذله وعطائه وكرمه صلى الله عليه وآله وسلم أسرع من هذه الريح. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حافظ بن رجب: وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه صلى الله عليه وسلم في هداية عباده وإصلاح شؤونهم وإطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وتحمل أثقالهم صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذه الدعوة فالخير أيها الإخوة منه صلى الله عليه وسلم بفعله، فإنه لم يكتفي بذلك، بل أعطى الأمة توجيها عاما شاملا في أن يغتنموا مواسم الخير وأن يضاعفوا فيها التقرب إلى الله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، أي طوال عمركم ومدة حياتكم، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. إذا نظرنا إخواني في حال النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته وإرشاداته والتعبداته في هذا الشهر المبارك نجد العجب، الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل والإقبال عليه ومدارسته مع جبريل عليه الصلاة والسلام، وهكذا من سار على طريقه كان سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، إذا دخل رمضان أقبل على كتاب الله إقبالا كبيرا، وهكذا الإمام مالك رحمة الله عليه، كان قتادة بن دعامة السدوسي رحمة الله عليه أحد المحدثين يختم كتاب الله في قيام رمضان وليس خارج الصلاة والقيام، يختم القرآن في القيام في كل سبع ليال، وهكذا غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إطعام الطعام والإخوة والإحسان إلى الناس وتتبع حوائجهم كان الشعار الأوائل، وهكذا ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. يقول الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، ويدخل في ذلك تفطير الصائم الذي من حرص عليه كان له أجر من صام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قيام رمضان إخواني والمحافظة عليه والمواظبة على الصلاة التراويح التي من أداها محتسبا طالبا الأجر راغبا في الثواب معتقدا أن هذا هو الذي يحبه الله، حيث إنه شرع غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس هذا فقط، بل إن من حبس نفسه وصبرها حتى ينتهي الإمام من صلاته ويقضيها كتب له أجر قيام ليلة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أيها الأخوة والأخوات، إننا مقبلون على أيام عظيم شأنها كبير أمرها في دين الله عز وجل وفي نفوس من كان قبلنا وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنها أيام العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك. تصف لنا أمنا عائشة رضي الله عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. لكم أن تتصوروا هذا الاجتهاد، تقول ما لا يجتهد في غيره مع جوده العظيم صلى الله عليه وسلم في العشرين الأولى. من مظاهر اجتهاده عليه الصلاة والسلام الذي نقلته عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد الميزان. أربع صفات، حري بكل مسلم عاقل ناصح نفسه راغب في نجاتها عند الله تبارك وتعالى أن يتحلى بها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة، بأي شيء إخواني؟ بالذكر والدعاء والاستغفار والقيام وتلاوة القرآن، أحيا ليلة وأيقظ أهله، وهذا من تمام نصحه لأهله وزوجه وأولاده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عمل بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قيل في تفسيرها: مروهم بطاعة الله وعلموهم وأدبوهم، وهذا خير ما يأمر الإنسان به أهله، عجبا من بعض الأزواج إذا رأى زوجته مقبل على الخير، جادة في تحصيله، راغبة في التقرب إلى الله فيما يمنعها. أي نصح هذا من الزوج وأي إعانة؟ ألي يكفي المرء شرفا إخواني أن يكون متشبها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحيا ليلة وأيقظ أهله، وجد، والجد ضد الكسل وضد التواني، وهو النشاط في طاعة الله تبارك وتعالى، وشد المئزر أي أنه اعتزل صلى الله عليه وآله وسلم نساء. من مظاهر اجتهاده في العشر الأواخر الاعتكاف والتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى في المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. يقول الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين، عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. من مظاهر اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر التي نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياها وأن يعيننا فيها على القيام وبذل العمل الصالح، تحري ليلة القدر والتماسها. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم مقربا زمن هذه الليلة، قال: التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فحري بنا أيها الإخوة أن نجد في موافقة هذه الليلة، لكن بالمشروع. ما هي الوظيفة الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة المباركة؟ أولا إحياؤها بالقيام والصلاة والذكر والقرآن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يتطلب من الإنسان إخواني تحري، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: تحروا أي تقصدوا، وقال: التمسوا. فهذا يعني أن هناك بذل جهد في تحري هذه الليلة. الدعاء أيها الإخوة الأفاضل في هذه الليلة المباركة، وخير ما يدعو به الإنسان ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سألت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتته، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ وتأملوا هذا الحرص منها رضي الله تعالى عنها، وتأملوا عظيم النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. قال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دعاء لا يتجاوز سطرا، لكنه يجمع خير الدنيا والآخرة. دعاء مبارك إخواني، عظيم المعنى، عميق الدلالة، وإذا تأملناه كما قلت فإنه يجمع الإنسان خير الدنيا والآخرة. ذلك أن في هذه الليلة، في ليلة القدر، يقضي الله جل وعلا أمور السنة كلها، ويقدر كل ما سيصير على العباد من مرض وصحة وعافية وزواج وسفر وإقامة وموت وحياة ورزق وعز وذل إلى آخر ذلك. وهذا ما يسمى بالتقدير السنوي، وهذا هو معنى قول الله عز وجل فيها، أي في ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. فإذا رزق العبد العافية ورزق عفو الله عز وجل وأجاب الله جل وعلا دعاءه، فقد فاز وربح بخيري الدنيا والآخرة. الخلاصة إخواني: لا يحقرن أحدنا من المعروف شيئا أبدا. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الواحد منا أن يتوكل على الله ويستعين به في أداء الطاعات حتى يعينه الله، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، وعلينا كذلك أن نستشعر فضل الله عز وجل علينا بإدراك هذا الشهر، فإن إدراك هذا الشهر من أعظم المنن، من أعظم المنن وأجل النعم التي يوفق لها العبد. وإليكم هذا الحديث الذي يبين لنا فضل الله تبارك وتعالى على العبد أن أدرك هذا الشهر، وكيف أنه بإدراك هذا الشهر تزداد حسناته، تمحى خطيئاته، تكفر سيئاته، ترتفع درجاته عند الله تبارك وتعالى، يسبق غيره ممن سبقه في الوفاة والموت. روى البيهقي في كتابه الزهد بسند صحيح من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أحدهما في سبيل الله وأخر الآخر بعده سنة ثم قتل. قال طلحة: فرأيت في النوم أن الجنة فتحت. قال: فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل الأول، أي الذي تأخرت وفاته دخل الجنة قبل الذي تقدمت وفاته. قال: فتعجبت. وهذا فعلا أمر يدعو للعجل، المتصور الذي تقدمت وفاته ماذا؟ يدخل الجنة قبله. قال: فتعجبت. قال: فلما أصبحت ذكرت ذلك فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا الجواب منه عليه الصلاة والسلام، ما الذي جعل هذا الرجل الذي تأخرت وفاته يدخل الجنة قبل الذي تقدمت وفاته؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة لصلاة السنة؟ إذن سنة واحدة إخواني جعلته يتقدم أخاه، هذه السنة التي تمكن فيها من صيام شهر رمضان كيف كانت سببا في رفعة درجته عند الله تبارك وتعالى، وأن يسبق أخاه في دخول الجنة. لهذا أخواني كان المفرط في وظيفة هذا الشهر المبارك على خطر عظيم. لماذا؟ لأنه هيئت له أسباب المغفرة، أتيحت له عوامل القربة والاستزادة من الحسنات، مع ذلك كان التفريط منه كبير. ومن هنا أتدرون ما الذي يترتب على تفريطه؟ يترتب عليه أن جبريل عليه السلام دعا عليه. أتدرون ماذا يترتب؟ يترتب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل. ما هي النتيجة يا أخواني؟ إجابة الدعاء. إليكم هذا الحديث، يقول أبو هريرة: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقالوا: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يعيننا على اغتنام ما تبقى من أيام هذا الشهر، وأن يجعلنا من اعتقائه من النار، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مباشرة المسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.